أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هذه الجملة تناقلها الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك أنه في يوم فتح خيبر وصل جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة بعد أن كان قد هاجر إليها هو مع مجموعة من المسلمين، فكان وصوله يوم فتح عظيم هو فتح خيبر. فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وآله بمجيء جعفر قال هذه الجملة كما ذكرها الرواة: لا أدري بأيهما أنا أسر، أي أشد سرورا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم قام صلى الله عليه وآله واعتنق جعفرا ورحب به أيما ترحاب، ثم قال له: ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ فاستشرف الناس ومدوا أعناقهم ظانين أنه سيعطيه ذهبا وفضة، لكن نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما هو أعلى وأجل من الذهب والفضة. قال جعفر: نعم يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله صلاة سميت بصلاة جعفر. هذه الصلاة كما ينقل المحدث القمي رحمه الله في المفاتيح وردت بعدة أسانيد في غاية الاعتبار، أي أن أسانيدها صحيحة معتبرة، وعبر عنها بالكبريت الأحمر كناية عن أهميتها وندرة نيلها من قبل الناس، فهي في الحقيقة من النعم الكبيرة التي وصلت إلينا، نقلها لنا أئمتنا عليهم السلام. هذه الصلاة يجوز أن تصلى في كل وقت، لكن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ولعل صدر النهار هو في فترة الضحى، هو فترة الضحى مثلا في الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة صباحا. في كل وقت يمكن الإتيان بها لكنها في صدر نهار الجمعة أفضل. وقد ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يعلم فيه المفضل كيفية صلاة جعفر، ثم يقول عليه السلام في آخر الحديث، طبعا أنا أنقل المضامين، يقول عليه السلام في آخر الحديث: يا مفضل، إذا كانت لك حاجة مهمة فصل هذه الصلاة. من أهم فوائد هذه الصلاة غفران الذنوب، وهذا لا بد أن يكون أولا محط نظر المصلي، بل هناك نظر آخر ينبغي للمؤمن أن يجعله قبالته قبل مسألة غفران الذنوب، ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، القرب إليه، طلب نيل الزلفى عنده عز وجل. ومن ثم غفران الذنوب، ومن ثم قضاء الحاجات، بعبارة أخرى عندما يقف الإنسان ليصلي صلاة جعفر لا يركزن على قضاء حاجته الدنيوية، وإن كان هذا جائزا لا إشكال فيه، لكن الأفضل أن ينظر أولا إلى جهة القرب من الله سبحانه، ثم إلى غفران الذنوب، ثم إلى قضاء حاجته الدنيوية التي يريدها. ومعلوم أيها المؤمنون، معلوم عند كل مؤمن، وحتى من لم يكن ذلك معلوما عنده عليه أن يعرفه الآن، أن قضاء الحوائج صغيرها وكبيرها إنما هو بيد الله عز وجل، وأن قلوب الناس بيده سبحانه، فليتوجه كل ذي حاجة وطلبة إلى ربه مستشفعا برسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بدل أن يسعى الإنسان أولا بأموره بقضايا عرفية يذهب يمينا وشمالا وقد لا ينال شيئا، أولا وبالذات يتجه إلى ربه يدعوه، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بقضاء حاجات خلقه إذا دعوه وطلبوا منه ذلك. هذه الصلاة تتكون من أربع ركعات، ركعتان ركعتان، بمعنى أن الإنسان يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي ركعتين أخريين يتشهد ويسلم بعدهما. في كل ركعة من هذه الصلاة 75 تسبيحة من التسبيحات الأربع. التسبيحات الأربع هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في كل ركعة من هذه الركعات الأربع يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها 75 مرة، وهذه يكون مجموعها في الركعات الأربع 300، 4 في 75 يكون المجموع 300. كيف تقسم هذه 75 تسبيحة؟ بهذه الطريقة، بعد أن تقرأ الحمد والسورة وأنت واقف تقولها 15 مرة، 15 مرة. تركع، في الركوع تقولها 10 مرات وأنت راكع. تقف من الركوع تقولها 10 وأنت واقف. تسجد السجدة الأولى تقولها 10 وأنت ساجد. تجلس تقولها 10 وأنت جالس. تسجد تقولها 10 وأنت ساجد. تجلس تقولها 10 وأنت جالس. صار المجموع 75. أول مرة 15 في حال القيام، 10 في الركوع، هذه 25. 10 بعد القيام 35. 10 في السجدة الأولى 45. 10 بين السجدتين 55. 10 في السجدة الثانية 65. 10 بعد السجدة الثانية 75. نفس هذه الطريقة يصنعها الإنسان في الركعات الأربع، في كل الركعات نفس الطريقة. أول مرة بعد القراءة والحمد يقولها 15 مرة، ثم البقية على 10، 10. في الركوع والسجود أولا يأتي الإنسان بذكرهما، يعني يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم يأتي بالتسبيحات. في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يأتي بالتسبيحات. هناك سور معينة ينبغي أو تنبغي قراءتها في الركعات الأربع. هذه السور هي: في الركعة الأولى بعد الحمد سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، في الركعة الثانية بعد الحمد سورة والعاديات والعاديات ضبحا، في الركعة الثالثة بعد الحمد سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، في الركعة الرابعة سورة التوحيد. من يحفظ السور جيد، من لا يحفظها يمكن أن يمسك القرآن بيده أو يكتبها في ورقة ويمسكها بيده ويقرأها. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يكلف واحدا من أهل منزله يجلس بجانبه ويقرأ له السور، ما قرأها ليست مشكلة، يقرأ التوحيد، لكن الأفضل أن يفعل ذلك. هناك دعاء يقرأ في السجدة الأخيرة يستحب أن يقرأ، إذا أمكن أن يجلس عند الإنسان شخص يقرأ له الدعاء وهو مكتوب في مفاتيح الجنان، ودعاء بعد السلام من الركعة الأخيرة. كل هذا مستحب في مستحب، بمعنى أنه إن قرأت هذه الأدعية فبها ونعمت، وإن لم تقرأ لا يؤثر ذلك في الصلاة شيئا، إضافة إلى وجود أذكار أخرى يؤتى بها بعد الصلاة، يرفع الإنسان يديه ويقول يا ربي حتى ينقطع نفسه، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع نفسه، ثم يقول يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه حتى ينقطع نفسه. نحن نقطع أنفاسنا لأجل البشر، فلنقطعها لأجل الله تعالى، وأثرها عظيم تسوى. هناك من يلهث خلف الدينار والدرهم من الصباح إلى المساء وقد ينقطع نفسه ولا يناله، فليقطع الإنسان نفسه لأجل ربه ينال خير الدنيا والآخرة. هذه الصلاة، صلاة جعفر، مهمة لقضاء الحوائج، حوائج الدنيا والآخرة، وهي مجربة إضافة إلى ما ورد فيها من روايات. طبعا المؤمن لا يحتاج إلى أن يجرب، عليه أن يعتقد بما ورد تعبدا وإذعانا. لكن هناك بعض الناس ربما يقول هل جربت؟ نعم، وجدنا كثيرا من التجارب لهذه الصلاة عند أناس لهم مشاكل بقيت معطلة مددا طويلة. حقيقة هناك أناس كانت عندهم مشاكل معرقلة وقضايا معطلة سنة أو سنتين أو أكثر، صلوا هذه الصلاة أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة وفرج الله تعالى عليهم. نسأل الله سبحانه التوفيق لنا ولكم لأداء المستحبات والواجبات وترك المحرمات والمكروهات، بجاه محمد وآله الطاهرين.